قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا أخبرنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن سالم عن كريب قال أخبرنا ابن عباس عن خالته ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا يغتسل به من الجنابة فأكفى الإناء على يده اليمنى فغسلها مرتين أو ثلاثا ثم صب على فرجه فغسل فرجه بشماله ثم ضرب بيده الأرض فغسلها ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم صب على رأسه وجسده ثم تنحى ناحية فغسل رجليه فناولته المنديل فلم يأخذ وجعل ينفض الماء عن جسده فذكرت ذلك لإبراهيم فقال كانوا لا يرون بالمنديل بأسا ولكن كانوا يكرهون العادة. قال أبو داود قال مسدد قلت لعبد الله بن داود كانوا يكرهونه للعادة فقال هكذا ولكن وجدته في كتابي هكذا. حديث ميمونة التي وصفت غسل النبي من الجنابة. وهل تعلم ميمونة كيف كان النبي يغتسل أم لا؟ ميمونة تعلم، زوجه وعائشة زوجه، فوصف عائشة وصف عليم خبير، ووصف ميمونة رضي الله تعالى عنها وصف عليم خبير. وأريد أن أقول عائشة، ميمونة، حفصة، زينب، سودة، زينب بنت خزيمة، ماريا، صفية بنت حيي، جويرية، تسع نسوة لرسول الله، الله أحل له ذلك لغرض ما يتعلق بأمور الخارج. الصحابة متوافرون ينقلون عن النبي إذا خرج للسوق، المسجد، أي موضع، الرجال يرون هذه الأشياء ويقول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الله بن عمر وابن مسعود وبقية الصحابة رأيت رسول الله، سمعت رسول الله، قال رسول الله. إذا دخل الدار وأغلق الباب وأوصد، من الذي يخبرنا عما في داخل الدار؟ الذي يخبرنا عما في داخل الدار عائشة، حفصة، سودة، زينب، بقية الزوجات اللاتي يتحملن النور والهدي الذي ينزل على سيد الخلق. لهذا أباح الله له أكثر من أربعة، وأما نحن أربعة فقط. وأما من يستدل بقول الله تعالى مثنى وثلاثة ورباع، مثنى يقول اثنين، وثلاثة يعني خمسة، ورباع يعني تسعة، هذا أحمق لا يعرف اللغة العربية ولم يدرسها. أنت تقول جاء القوم مثنى مثنى، القرآن نزل بلغة العرب، يعني جاء القوم اثنين 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 اثنين، ليس معنى مثنى يعني جاءوا أربعة، وإنما جاءوا على صفة وحالة اثنين اثنين اثنين، ثلاثة جاء الجيش، ثلاثة رباعة يعني ثلاثة ثلاثة، أربعة أربعة، هذا ما تقتضيه اللغة العربية. وليس المعنى مثنى اثنين، ثلاثة خمسة، رباعة أربعة، تسعة. يجوز لنا أن نتزوج تسعة كما أباح الله للنبي تسعة. أين نحن من رسول الله الذي بعثه الله لهداية البشرية، الذي انقطع الوحي بموته ونحن لسنا في العير ولا في النفير؟ أنا لا أعرف إلا بطني وأكلي وشربي ونومي وراحتي،
ولكن النبي عليه الصلاة والسلام الذي وصفه الله بقوله رؤوف رحيم، رؤوف رحيم صلوات الله وسلامه عليه، أباح الله تعالى له هذا الأمر. وما أباح الله تعالى لنا أن نتزوج أكثر من أربعة. وأسلم بعض الصحابة ومعه عدد من النسوة، أمره النبي أن يختار أربعة فقط ويسرح البقية. أما رسول الله فالله أباح له هذا الأمر لغرض وأمر يعلمه الله جل وعلا. أريد أن أقول ليس لأنه يريد أن يجمع نسوة، لا، وليس لأنه رجل شهواني كما يقول المستعمرون والمستشرقون والذين لم يقرأوا ولم يعلموا عن رسول الله شيء. لما؟ لأنه لو كان شهوانيا لجعل التسعة كلهن أبكار، يجعل عائشة بكر وسودة وزينب وحفصة وصفية وجويرية إلى آخره، لكن ما تزوج بكرا إلا واحدة فقط، وكل من تزوج ثيب وكبيرات في السن، وما تزوجهن إلا لغرض. تزوج أم سلمة حتى ياوي أولاد أخيه من الرضاع إليه، تزوج حفصة بنت عمر حتى يجعل صلة بينه وبين وزيره عمر، أبو بكر لتكون القرابة بينه وبين أبي بكر، أم حبيبة بنت أبي سفيان مات زوجها بالحبشة وأبوها العدو الأكبر اللدود للإسلام قبل أن يسلم، أيتركها في هناك ويأخذها أبو سفيان قبل أن يسلم ويعذبها وترتد؟ فبعث إلى ملك الحبشة يخطب أم حبيبة فخطبها وساق المهر النجاشي وصنع طعام للصحابة ونقلت إلى رسول الله، وسمع أبوها أبو سفيان وهو في مكة عدو لدود للنبي صلى الله عليه وسلم، ولما سمع أبو سفيان قال ذلك الفحل الذي لا يجدع أنفه، يعني رضي بالذي حصل. صفية بنت نبي قرب النبي بينه وبين نبي الله هارون، وهكذا بقية النسوة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما ميمونة هذه فهي ميمونة بنت الحارث الهلالية خالة ابن عباس، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم عام القضية سنة 7 من الهجرة، تزوجها وهو حلال، ودخل عليها بشرف، وشرف موضع قريب من مكة، أراد أن يدخل عليها في مكة في عام الاتفاقية والموادعة، فأبت قريش، وقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام بعدما أقام بمكة 3 أيام أمهلوني زيدوني أيام، أنا أريد أن أبني يعني أدخل على زوجي ميمونة بنت الحارث، وأولم لكم يا قريش أعمل لكم وليمة. قالوا لا، أخرج عنا يا محمد، لا حاجة لنا في وليمتك. ما دخل الإيمان في قلوبهم، فأتى إلى سرف وبنى، يعني دخل على ميمونة بسرف في أي سنة؟ السنة 7 من الهجرة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وشاء الله تعالى أن تموت بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بالموضع الذي بنى بها رسول الله، ووضع قبرها في سرف رضي الله تعالى عنها وأرضاها. متى كان ذلك؟ كان ذلك في عام القضية. ما معنى عام القضية؟ يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام قاضى قريش، اتفق مع قريش، خرج يريد العمرة، وصل إلى الشميسي الحديبية منعوه ما تدخل، محرم معه البدن، الهدايا معه 1500 رجل، وصل إلى مكة، ما بينه وبين مكة إلا رمية حجر، قالوا ما تدخل، ما دخل. الله أمره بذلك، اتفق مع قريش على أنه يعود العام القادم، اتفاقية معلومة مشهورة، ومن أراد المزيد فليقرأ كتب السيرة. كتب السيرة، سيرة من؟ سيرة من؟ ترومان؟ لا، مذكرات خروتشوف؟ لا، بسمارك؟ تولستوي؟ لا، سيرة هذا النبي. يا جماعة نحن صادون عن سيرة النبي، ما نقرأ شيء واحد. إذا كان شهر ربيع الأول، ربيع الثاني، اجتمعنا وقلنا هذا مولد النبي صلوات الله وسلامه عليه، والحان، وفي بعض البلاد طبول. أنا مررت على كثير من بلاد المسلمين، لا يستطيع أحد أن يكذبني، رأيت بعيني راسي طبول، موسيقى مثل الغناء، رجال ونساء في مولد النبي، ألاحين وتمايل وما إلى ذلك، وأمور لا ينبغي أن تقال. والله الذي لا إله إلا هو، حشيش يباع ومخدرات تباع في ليلة مولد النبي، يغتنمونها فرص، واختلاط شباب ورجال ونساء، والله الذي رفع السماء بغير عمل. هذا دين يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. والشيوخ، أولا كان الناس المولد في يوم 12 في ربيع الأول، الآن المولد كلما قل مال الشيخ عمل مولد في جماد الأول والثاني والثالث والرابع، وكلما فلس هيا نعمل اجتماع، ما انتهينا، كذلك مولد فلان وفلان وفلان، طول الأعوام، طول العام، طول العام موالد. ثم ماذا؟ أحمر الخدين، أدعج العينين، والسلام عليكم ورحمة الله. غسل الجنابة، كيف كان يغتسل، كيف كان يصلي، كيف كان يبيع، كيف كان يدخل بيته، كيف كان يعامل أهله، كيف وكيف وكيف، مما تعبدنا الله جل وعلا به وأمرنا به لا يذكر هذا، وإنما بعد ذلك طعام وقدور وصحون وأكل وشرب، وليس من هدي النبي شيء ولا من سيرة النبي شيء. أهذا دين يتقرب به إلى الله؟ يا جماعة الإسلام، إن سيرة النبي تقتضي منا أن ندرس حياته ونعمل بما عمل. أردت أن تصلي، نحن لنا مولد يتعلق بصلاة النبي، كيف كان يصلي؟ علمونا يا علماء، اتقوا الله فينا يا أهل العلم، كيف كان النبي يصلي؟ يستقبل القبلة بعدما يتوضأ ويسبغ الوضوء، بعد ذلك ينوي في قلبه، يرفع يديه حتى تحاذي رؤوس الأصابع شحمة الأذنين، ظاهر الكف المنكب، لا كما يفعل البعض هكذا أو هكذا وما إلى ذلك. وبعد ذلك يقرأ دعاء الاستفتاح، ثم يقرأ الفاتحة وما شاء الله تعالى له من القرآن. وإذا كان يصلي ليلا سمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا ما يقتضي لنا أن نعمله. نحن أردنا أن نأتي العمرة، هل اعتمر النبي؟ كيف اعتمر النبي؟ هذا مولد النبي، أنا أريد أن أعتمر، كيف اعتمر رسول الله؟ العلماء موجودون والحمد لله، لكن أنا وبعض أمثالي كثير ما يسألون عن ما يتعلق بكيفية العمرة، وما هي العمرة، وكم أركان العمرة، وما الذي نفعل في العمرة. ولكن أنا أحكي عن نفسي. أول شيء، الجواز بكم؟ والتأشيرة تؤخذ من أي سفارة؟ وما مقدار المبلغ الذي يؤخذ في السفارة السعودية؟ وكم يوم أعطى؟ وأين أنزل في جدة؟ وقيمة السيارة كم؟ والذي يوصلني إلى مكة بكم؟ وأنزل في أي فندق؟ أنا أنظر إلى من جاء من قبل، أنزل في قصر شاهين، أنزل في قصر شيراتون بمبلغ كبير. أنا أريد لا شيء متواضع يمشي الحال. أسأل 100 سؤال، ولكن ما يتعلق بالعمرة كم؟ أنا أسأل الكثير ممن معنا في هذا المجلس، وأسأل الله أن يجعله مبارك. أركان العمرة كم؟ الجواب عندك أنت، تعرف كم أركان العمرة؟ ما هي العمرة؟ ما معنى العمرة؟ معنى العمرة زيارة بيت الله، زيارة بيت الله. من أراد أن يزور بيت الله عندما يصل إلى المواقيت، إلى الحدود التي حدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتجرد من المخيط من ثياب الدنيا، ويتشبه بالموتى، ويلبس إزار ورداء، ويترك رأسه عاريا، ويلبس نعلين. بعدما يلبس يصلي في الميقات ما قدر الله له، بعد ذلك ينوي لبيك اللهم لبيك بالعمرة، يعني أنا نويت أن أعتمر وأزور بيتك يا رب، ويلبي بعد ذلك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ما معنى لبيك اللهم لبيك؟ لبيك لا شريك لك لبيك معناها بالخلاصة لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم لبيك أجبت نداءك إجابة بعد إجابة، لبيك لا شريك، أنا لا أشرك معك لك معك أحد في العبادة، كل ما يسمى عبادة لك أنا لا أنادي غيرك، لا أسجد لغيرك، لا أتضرع إلى غيرك، لا أهتف عند الشدائد بغيرك، لا أستغيث بغيرك، لا أذبح لغيرك، لا أنذر لغيرك، لأن هذا هو معنى لا إله إلا الله. لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وصلت إلى البيت لي أعمال أعملها، ما هي الأعمال التي أعملها؟ إذا وصلت إلى مكة وأنا في طريقي إلى مكة ألبي على حسب الأحوال، عندما أركب الراحلة، السيارة، عندما أنزل، عندما أدخل قرية، عندما أخرج، عندما أنام، عندما أستيقظ، عندما آكل، عندما أشرب، عندما أصلي، أنا ألبي بهذه التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حتى أصل إلى مكة فأغتسل إن أمكن في النزل الذي نزلت فيه، لا أتطيب، لا أدلك بالصابون، أعود وألبس ملابس إحرامي وأذهب إلى بيت الله تعالى الحرام، وأطوف بالبيت الذي جعله الله تعالى قياما للناس، الذي أمر الله إبراهيم أن يبنيه، هذا البيت الذي ستذهب إليه أيها المعتمر أيها الحاج، بيت لا يسكن الله فيه ولا يحتاج الله إليه، وإنما أراد الله تعالى أن يكرمنا نحن بني آدم، فأمر إبراهيم بأن يبني هذا البيت لنطوف به نتوجه إليه، لأن لله تعالى في السماء السابعة بيتا معمورا، ذلكم البيت المعمور يطوف به كل يوم وليلة 70,000 ملك لا يعودون إليه حتى تقوم الساعة، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فكرمنا الله وجعل لنا هذا البيت لنطوف به ولنتوجه إليه، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، 7 أشواط نصلي خلف المقام، نذهب نسعى بين الصفا والمروة، نحلق شعر الراس أو نقصر، انتهت العمرة إن شاء الله تبارك وتعالى. أردت بهذا الكلام أن أبين أن معرفة هدي النبي في العمرة، معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، معرفة هدي النبي عندما أريد أن أتزوج، عندما أريد أن أبيع، عندما أريد أن أشتري، عندما أريد أن أنام. يا أخي والله يجب علينا أن نقتدي به ونجعل سيرته أمام عيوننا. عندما أريد أن أنام كيف كان النبي ينام؟ ينام على شقه الأيمن، اللهم باسمك وضعت جنبي وباسمك أرفعه، اللهم إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحين من عبادك. كلام طويل وعريض وحلو ولذيذ، ولكن جاءت البعكوكة وجاءت الشرق الأوسط وجاءت سيدتي وجاء بعد ذلك الفيديو وجاء بعدين الدش 120 قناة أو أكثر، وكلها تعلم الصلاة والصيام والحج وقراءة القرآن وطاعة الله، والذي ينظر إلى الدش إنما يريد أن يتعلم كيف يصلي، لا يريد أن يرى العري ويرى أجساد الفتيات. عندما يتنقل إلى 120 قناة يا جماعة، وهدي النبي لا نستسيغ أن نسمعه ساعة واحدة، نلتمس مسجد في بلادنا، لا ترحل لا تسافر، اذهب إلى عالم اجلس معه ربع ساعة نص ساعة، كل يوم تستجد، كل يوم تتقرب إلى الله، كل يوم يقربك إلى الرب جل وعلا. لا هذا ثقيل يا أخي، لا تحملها وتضيقها، خليها. الله غفور رحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله المستعان. ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها وصفت غسل النبي، قالت وضعت للنبي غسلا يغتسل به من الجنابة، حاضر، فأكفأ الإناء على يدي فغسلها مرتين أو ثلاثا، ثم صب على فرجه، أخذ باليد اليمنى وصب على فرجه بشماله، ثم ضرب بيده الأرض. هذا الفرق بين حديث عائشة وحديث ميمونة. ميمونة عائشة قالت في الجدار، وميمونة قالت ضرب بيده الأرض، ولا مخالفة، عمل هذا هنا وعمل هذا هنا. ثم ضرب بيده الأرض فغسلها. الإسلام دين نظافة، الإسلام دين نظافة. ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه، يعني توضأ كوضوء الصلاة، ثم صب على رأسه وجسده الماء، يعني اغتسل بعد ما توضأ، صب على رأسه الماء، بقية الجسد انتهى من الوضوء، ثم تنحى، ثم صب على رأسه وجسده، ثم تنحى ناحية فغسل رجليه. أولا لما توضأ ما غسل الرجلين، وفي حديث عائشة غسل الرجلين، هذا فرق آخر. لكن في بيت ميمونة يتنحى في موضع يابس ويغسل رجليه صلى الله عليه وسلم، فغسل رجليه. فناولته المنديل، أخذت منشفة قدمتها لرسول الله حتى يمسح جسده بها، قالت فلم يأخذه وجعل ينفض الماء بيده. لما لم يأخذ المنديل؟ ألا يجوز أن نتنشف بالمنديل؟ جائز، ولكنه صلى الله عليه وسلم لو أنه كلما توضأ أو اغتسل أتى بالمنديل لقلنا يجب على كل من اغتسل أن يأتي بمنديل، لكن النبي يريد ألا يحرج أمته. إن أردت أن تنشب بالمنديل افعل، إن أردت أن تنفض الماء انفض. وفي هذا دلالة على أن الماء المتبقي على الجسد بعد الاغتسال طاهر وليس بنجس. لا يقول قائل أنا عندما اغتسلت الماء المتبقي على الجسد وعندما نفض النبي لا بد أنه بقي شيء، فلو كان نجس لوجب أن يزال بالمنديل، ولكن النبي رد صلى الله عليه وسلم. فذكرت ذلك لإبراهيم فقال كانوا لا يرون بالمنديل بأسا، يعني السلف الصالح يرون أنه ما في مانع من التنشب بالمنديل، وإلى يومنا هذا لا مانع، وإن كان بعض من أهل العلم كرهوا ذلك. فإذا كرهوا ذلك والسلف والجمهور قالوا بالجواز، لا بأس بذلك إن شاء الله. قال أبو داود قال مسدد: قلت لعبد الله بن داود: كانوا يكرهونه للعادة؟ قال: هكذا، يعني أنه حتى لا يكون عادة دائمة تعمل.